بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيسرني في بداية هذا اللقاء أن أهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم فيه للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، وأسأله جل وعلا أن يرفع الوباء عن البشرية جمعاء، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يحفظنا إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. طيب، تفضل يا أختي أمة الله سعودية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟ والشهر عليكم مبارك.
الشهر مبارك علينا وعليك.
يا رب يا كريم يا الله يرضى عليك. أنا سألتك أمس عن، قلت لك عن جماعتنا جايبين إمام يصليهم التراويح وحالته ضعيفة، هل يجوز فيه الزكاة ولا لا؟ أنا سألتك أمس وما جاوبت أنت عليه.
ها، أنت سألتيني أمس؟
أيوة سألتك وما جاوبتني عليه.
أي، هو إمام جايبين يصلي بهم التراويح؟
أيوة، هو حالته ضعيفة، يجوز الزكاة ولا لا؟
أي طيب، أبشر يا أختي الفاضلة.
سألتك أمس عن الصلاة، قلت لك إن صلاة الفجر فاتتني. أنا الحمد لله، الحمد لله صليها في وقتها، بس الأمس الحمد لله يوم الأحد. يعني أنا قلت لك أنا صليتها يعني خفيفة. السنة صليتها، وأنا صليتها قرأت الفاتحة بس، يعني وش قرأت معها الله أعلم. الفرض قريت الإخلاص والفلق، هل صلاتي صحيحة ولا أعيدها ولا خلاص؟
الإخلاص والفلق بس، ها؟
أي في الفرض هذيك خليتها قريت الفاتحة بس، يعني أنا قريتها يعني كذا بسرعة خفيفة، ولا قريت قريت معها الله أعلم. يعطيك العافية.
مرحبا أختي، مرحبا.
الله يسلمك.
مع السلامة. أم زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تعمل امتحان لمنطقة أول يوم وحترجع تاني يوم، يعني مسافة سفر، هل جائز لها أن تفطر بهدول اليومين؟ وياريت تفسر لنا أكتر متى يشرع للصائم بالإفطار في حال السفر.
كم المسافة أم زياد بينها وبين الجامعة؟
أكتر من 200 كيلو.
نعم طيب،
بدي بس تفهمنا امتى بيشرع للصائم بالافطار من داخل بيته، وقديش المده اللي في حال السفر بده يقضيها في بلد السفر لحد ما نقول انه بيقدر هو هذا الوقت يفطر فيه.
ان شاء الله. ابشر يا ام زياد.
معلش، واذا وصلت في نهار ثاني يوم قلت لك حتصل قبل المغرب على المنطقه على بلد الاقامه، هل تمسك وقت الوصول ولا بحق إلا أن تكفي إفطارها؟
إن شاء الله يا أم زياد.
شكرا.
أهلا وسهلا. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
طاب حالك. مرحبا أختي.
مبروك عليك الشهر يا شيخ.
شهر مبارك علينا وعليك وعلى الجميع.
سلامك يا شيخ. يا شيخ، أنا عندي مبلغ الزكاة، هل يصح أن أنا أعطي زوجي يعني لأنه ما يشتغل؟
طيب، إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا مرحبا. فضل محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت سالم، بارك طاعتكم إن شاء الله.
أهلا وسهلا محمد، الله يبارك فيك.
الله يخليك شيخي. في مبارك كنا أول يوم صلينا التراويح، بقى شو اسمه، بعد ما صلوا العشاء مباشرة صلى لهذا التراويح.
نعم.
يعني السنة، وأنا سألته للإمام قلت له هيك روحنا السنة وبعدين صلينا يعني الشفع والوتر معه، قبل المرة قلت أفضل إذا بتصلوا مع الإمام.
صحيح صحيح.
أي والله ما بعرف قلنا له هيك روحنا السنة قال والله عطينا الأوقاف نص ساعة.
أي نعم صحيح.
بس ما في. طيب كيف هيك السنة بنسويها؟
أبشر يا محمد أبشر.
على رأسي شكرا.
مرحبا شكرا. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلين بارك الله فيك.
الله يحفظك. أبو سارة.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الله يطول عمرك أنا عندي الكلى.
سلامات.
والطبيب منعني الصوم.
نعم.
فبفطر عن الصيام.
نعم.
وأنا سمعتك تقول كل 10 أيام تفطر.
نعم.
جزاك الله خير.
أبشر.
الحين اللي يفطر هذول اللي قاعدين على الشارع يصير أعطيهم يعني ولا في المسجد أفضل؟
وين قاعدين على الشارع هذول يعني يطلبون الصدقات؟
إيه. الأموال.
إيه طيب أبشر يا أبو سارة.
الله يرحم والديك لأن اليوم بوزع أنا إن شاء الله.
أبشر يا أبو سارة بعطيك العلم إن شاء الله بعد شوي.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا.
والديك
أهلا وسهلا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
العام أنت بخير من العالمين إن شاء الله.
الله يحفظك مرحبا أختي.
الله يسلمك. إذا ممكن إذا شخص عنده مريض وده ياخذ جرعات كيميائية خلال شهر رمضان والدكاترة منعوه عن باطل قالوا له ولا يوم الصوم بس هو يعني قد ما حريص على دينه صام الأيام اللي فطر بيها بالرمضان السابق وفرقهم يعني بين يوم ويوم الحمد لله بس هسه لا قالوا له ممنوع الصوم. السؤال الآن الجرعات راح تتبعها إشعاعي ونووي يعني إن شاء الله طويلة احتمال يجي رمضان الثاني إذا ظلينا عايشين وهو ما يعني ما يقدر يصوم. أريد أني توضح لي شغلتين. إذا في حال الله أتمم عليه الصحة والعافية طبعا هو ناوي يصوم هذه منتهين منها وإذا سمحوا له الأطباء قبل رمضان بس لو ما قدر يصوم وإجا رمضان هل ماذا يعمل؟ هل يدفع كفارة ولا ماذا يعني هل
أبشر.
هو احتمالين
أبشر يا محمد هو. أبد سؤالك واضح إن شاء الله بفصل لك بحول الله
بارك الله بك. السؤال الثاني احنا هسه متعودين انه ورا صلاة العشاء نصلي ركعتين السنة البعدية وبالايام العادية انا يوميا اصلي 11 ركعة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على نهجه.
نعم.
احيانا الاخرة قدم الموم اصلي 11 ركعة. الان سمعت والاقاويل صايرة كثيرة العفو يعني مرات اسمع من شيوخ من الازهر يعني وأني متابعة جدا وأثق جدا ببرنامجك وأدلي هواي ناس على برنامجك لأن أنت إنسان ما تدل في أجوبتك يعني ما عندك لا زايد ولا نقص وتوضح كثير يعني أنا الله هو اللي ذكر الأنفس فأنت يعني خلص أنت القدوة إن في بيتك
الله المستعان يعني.
لكن أسمع أنا من الشيوخ الأزهر وأيضا ناس يعني أحيانا يختلفون في الأجوبة فإحنا مرات نصير في حيرة مثلا صلاة التسابيح يقول إنها تغفر الذنوب اللي قبلها واللي بعدها ولو بالسنة مرة ولا ويأكد كثير عليها ومسوين برامج عليها يعني كذا واحد.
طيب.
السؤال أيضا سؤال آخر بالنسبة للتراويح هل هي أقدر أنا أعتبرها هي قيام ليل أنا أقوم الليل أخلص 11 ركعة اللي بعد صلاة العشاء الآن في رمضان ولما أنام شوية وأقوم بالليل أصلي 4-6-8 اللي الله يقدرني عليها.
نعم.
هل هو التراويح هي نفسها قيام الدكتور ولا
إن شاء
يعني؟
أبشري محمد أبشري.
بارك الله بك أشكرك.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. تفضل يا مرام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين. السؤال فضل. الأول حكم مشاهدة المسلسلات وهل يجب علي أن أنشر حكمها في وسائل التواصل لدي مثلا كالواتساب لأنه أغلب الناس يشاهدونها. السؤال الثاني عندي خادمة كانت زمان أعطيها الزكاة ثم انقطعت عني فترة لما أصبحت تأتيني أرى لدى أبنائها جوالات هل يصح عليها الزكاة لأن منزلها قديم؟ وهي تقول لنا أنا أرسل الزكاة أحيانا لأقربائي في أفريقيا، هل يصح عليها الزكاة؟
إن شاء الله يا مرام،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا منى.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
رمضان مبارك عليكم إن شاء الله.
شهر مبارك علينا وعليك
إن شاء الله. يا شيخ عندي سؤال، أنا صلي التراويح، يعني ممكن تعطيني الختمات؟
كيف الختمات؟
يعني في أي صلاة التراويح كيف بتكون، يعني لما بنختم؟
يعني قصدك يعني تقولين كيف أختم وأنا في التراويح؟
نعم.
إن شاء الله يا منى.
إن شاء الله، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بس بدي أسأل، أي يغمى الورد اليومي ولا الحفظ غيبا القرآن؟ علما إني أنا يعني واصل بالحفظ نصف القرآن تقريبا، ولكن هلأ تقدم في العمر وبطلت أقدر أحفظ غيبا، فهل أترك الحفظ الغيبا وأعمل يوميا ورد يعني جزء جزء وأختم كل شهر؟
إن شاء الله.
ما مش عارفة يعني أيهما أتوب.
إن شاء الله تسمعين النصيحة
إن شاء الله. جزاك الله.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أبو يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ لو سمحت، صيام آخر يوم من شعبان إذا كان أنا بصوم مثلا يوم الاثنين والخميس،
إيه
يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا شكرا.
مرحبا. طيب طيب، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نفتح المكالمات بعد قليل. عندي باللقاء السابق الأخ محمد من السويد بارك الله فيه سأل ثلاثة أسئلة. في سؤال الأول يقول عندنا بعض المعجنات يضعون فيها نوع من أنواع الكحول، يقولون بأن هذا النوع من الكحول مضاد للتعفن لكنه يتبخر، يسأل عن الحكم. محمد بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلم أنه يتجنب الأطعمة المحرمة والأطعمة المشتبهة، وذلك لأن مسائل الأطعمة ومسائل الأموال نصوص الشريعة يعني تدعو إلى ترك المشتبهات فضلا عن المحرمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وأيضا جاء في حديث السبط رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه القاعدة الأصل. المسألة الثانية ما يتعلق بالكحول، لا يخفاك بأن الكحول كما أنه يوجد في الخمر أيضا يوجد بنسب قليلة في بعض المطعومات والمشروبات، لكنه لا يسكر، لا يسكر. ولذلك العلماء يقولون بالنسبة لهذه الكحول إذا أضيفت إلى الأطعمة المعجنات أو غيرها، لأهل العلم كلام في هذه المسألة، منهم من يمنع ويحرم حتى لو كان بنسب قليلة، ومنهم من ينظر إلى عملية الاستهلاك، فإذا كانت المادة الكحولية هذه استهلكت في هذه المادة الحلال بحيث أنها لا يمكن أن تتميز، ومثل ما ذكرت قضية التبخر أيضا تتبخر مثلا أو تكون نسبة قليلة فتستهلك بحيث تنعدم عين هذه المادة في هذه المادة الحلال، يقولون بأنه يجوز. على ذلك أخي الفاضل، يعني عندنا الآن فيما يتعلق بالسؤال اللي طرحته طريقان. الطريق الأول إذا وجدت البدائل ولله الحمد فيترك الإنسان المشتبهات، ما دام وجدت بدائل، عندنا معجنات، عندنا مثلا الخبز، عندنا أشياء ما يضاف إليها المادة الكحولية هذه، فالأصل أنني أعدل عن هذه إلى ما هو حلال صرف. أما إذا كان الوضع عندكم كامل، يعني في السويد هذا الوضع عندكم هو الموجود، فما دام أن المادة الكحولية هذه قليلة جدا وتستهلك أيضا بحيث تتبخر، فالذي يظهر جواز تناول هذه المعجنات. محمد أيضا يسأل عن جوزة الطيب، يعني يقول أيضا ما حكم جوزة الطيب؟ أخوي محمد بارك الله فيك، أيضا جوزة الطيب الخلاف فيها مثل الخلاف في الكحول المضافة إلى المعجنات، وجوزة الطيب هذه الكلام فيها من قديم الزمان، وهي من الأشياء التي من جنس البهارات التي تضاف إلى الأطعمة، ولذلك جمهور العلماء على حرمة جوزة الطيب وأنه لا ينبغي استعمالها، وفي قول بأنها جوزة الطيب إذا كانت لا تسكر بحيث أنها أيضا تستهلك ضمن هذه المادة مثل ما ذكرت في قضية الكحول قالوا لا بأس، لكن الذي يظهر والله أعلم أن جوزة الطيب محرمة، وذلك لاشتمالها على الكحول أو اشتمالها على المادة هذه التي لا تستهلك تبقى، وحتى أن الذي يأكل الطعام يستطعم هذه المادة، وما دام أنه يوجد ولله الحمد توابل وبهارات مباحة وحلال فيجب ترك جوزة الطيب. محمد أيضا من السويد يسأل عن حكم الشراء بالتقسيط، يقول لو أني اشتريت مثلا سيارة مثلا بالعاجل، يقول يعني دفعت كاش وبالآجل أدفع أرباح، يقول البنك يملك جزء أو يأخذ جزء بسيط من هذه الأرباح أو يملك جزء من هذه العين. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبيع بالتقسيط جائز، البيع بالتقسيط جائز، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا هو البيع بالتقسيط، تداينتم بدين إلى أجل مسمى، ومنذ قديم الزمان، وهذا مما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس إما يبيعون بالنقد أو يبيعون بالآجل، يبيعون بالكاش مثل ما يقولون الآن بالحاضر أو يبيعون بالآجل، طبيعي جدا أنه إذا باع الشخص بالآجل أنه سيرفع السعر، لأن هذا السعر الزائد هو في مقابل الأجل، في مقابل المدة التي ضربها، ليس معقولا شخص يبيع مثلا هذا القلم يبيعه مثلا بخمس دراهم كاش مثلا أو حاضر ويبيع بخمس دراهم بالآجل، غير صحيح غير معقول، وهذا ما يفعله أحد، ولذلك يضيف إليه يقول أبيع بستة مثلا أو بسبعة في مقابل الأجل، هذا من حيث العموم، لأنه يوجد من أهل العلم من منع البيع بالتقسيط وقال هذا نوع من أنواع الربا، وهذا حقيقة مخالف لكلام جماهير أهل العلم، ولذلك البيع بالتقسيط جائز متى ما أن توفرت فيه الشروط الشرعية والقواعد المرعية وما خالف شيء مما جاءت به النصوص الشرعية. المسألة الأخرى، أغلب الناس الآن يشترون بالأقساط السيارات، يشترون السيارات بالأقساط مثل ما ذكرت أنت في المثال، فتأتي مثلا إلى الوكالة تريد أن تشتري سيارة لكن ما عندك قيمتها حاليا نقد، تريد أن تشتريها بأجل حتى يخفف عليك مسألة الدفع، فسعرها مثلا 50 يقول لك أنا أبيعها لك ب60 على أن تدفع أقساط شهرية كذا وكذا، تتفقان على هذا الشيء، طبعا هذه الصورة جائزة، هذه الصورة في الظاهر جائزة، لكن هناك إشكالات كثيرة تخفى على كثير من الناس، من المهم جدا التنبيه عليها. أولا ما يتعلق بالشرط الجزائي المالي، بمعنى أن بعض الجهات يقولون للعميل أن تأخرت شهر حطينا عليك غرامة مالية، يسمونها قضية يعني مضاعفة القسط مثلا، أو بعضهم يجعلها إلى قسطين، يقول إذا تأخرت قسطين أضفنا عليه قسط، هذا ربا محرم ولا يجوز وشرط باطل، هل هذا الشرط يبطل عملية البيع والشراء كاملة أم أن الشرط فقط باطل؟ قولا من أهل العلم ذهب إلى أن الشرط الباطل يبطل أصل البيع، يكون أصل البيع باطل، ومن أهل العلم ذهب إلى أن الشرط الباطل يكون الشرط هو الباطل وأما البيع فيبقى صحيح، وهذه مسألة معروفة. الأمر الآخر ما يتعلق بوجود طرف ثالث في عملية البيع، أنت ذكرت المصرف تقول عندكم المصرف، وجود طرف ثالث في عملية البيع من المهم جدا على كل متعامل بالشراء سواء سيارة ولا أي شيء، لا بد أن يعلم بأن من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملك تام وكامل، أن يملك البائع السلعة ملك كامل وتام، بمعنى أنت الآن تريد أن تشتري سيارة لكن ستذهب إلى المصرف لأن الوكالة هذه ما تبيعك،
يقول لك روح للمصرف، المصرف يقول لك أين السيارة، تقول هذه السيارة، فيذهب المصرف ويشتريها. هنا النقطة، هنا هل المصرف ينقلها إلى ملكه نقلا كاملا، بمعنى البطاقة الجمركية يسمونها، بطاقة السيارة الجمركية صارت باسم البنك ولا ما زالت على اسم الوكالة؟ فإذا كانت نقلها البنك إلى اسمه بحيث البطاقة الجمركية أصبحت الآن باسم البنك وباعك المصرف السيارة، الحمد لله البيع سليم. لماذا؟ لأن البطاقة الجمركية ملكها المصرف وخلاص أصبح مسؤول عن هذه السيارة مسؤولية كاملة، بحيث لو تضررت فإن البنك هو الذي يضمن. أما إذا لا، هي عملية فقط يكون البنك يبيعك هذه السيارة وما ملكها أصلا، وإنما عن طريق الوكالة بينه وبين الوكالة عقد أو اتفاق أو تفاهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، كان تاجرا، قال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد السلعة وليست عندي، فأذهب فأشتريها له، أشتريها له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلاحظ أخوي محمد التفصيل، أنت ذكرت قضية البنك يأخذ جزء، طبيعي البنك يأخذ جزء، لأن الآن إذا السيارة مثلا في الوكالة بمئة ألف اشتراها البنك مثلا بمئة وعشرة، سيبيعك البنك بمئة وعشرين حتى يربح البنك، حتى يربح البنك. لكن ركز لي يا أخوي محمد بارك الله فيك على قضية ملك المصرف لهذه العين، هل ملكها؟ هل الآن دخلت تحت ضمانه أم أنها بقيت هكذا مجرد اسم؟ فهنا تكون المسألة. بارك الله فيك. أبو خالد من السعودية بالأمس سأل عن زكاة المال، يقول كيف أقسمها على 40 وشيء من هذا القبيل. أخوي أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة المال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، ويخرج المزكي ربع العشر، ربع العشر. عملية القسمة على 40 حتى نسهل على الناس، بمعنى أن الآن شخص عنده مال ما في داعي يدخل في عملية حسابية ويحسب كذا وكل ألف يحسب كذا، لا، المال اللي عندك اقسم على 40، هو هذا نصف العشر، هذا هو نصف العشر، يطلع طلع لك الزكاة. بارك الله فيك ورضي عنك. يعني عندك 100 ألف اقسمها على 40 2500، عندك مليون اقسمها على 40 يطلع 25 ألف، يطلع 25 ألف. وبهذه العملية، يعني هذه طريقة سهلة جدا بارك الله فيك، وهذه يجربها أي واحد الآن، كل واحد بيديه محمول، ها جربوها اليوم، كل واحد يحط مبلغ، مبلغ مالي ويقسم على 40 يشوف كم هذا الناتج، هو الزكاة. بارك الله فيك. أبو خالد من السعودية أيضا يقول زوجته أسقطت من فترة طويلة جدا جنين عمره 4 أشهر، يقول أخذنا الحرمة وطلعنا خارج المستشفى، وبعدين اتصلوا علينا بعد 10 أيام وقالوا لنا تعال خذ المولود لازم تدفنه. يقول أنا استغربت من اتصالهم، لما رحت قالوا لا، هذا الجنين تأخذه وتدفنه ولا توكلنا إحنا يعني نتكفل بهذا. يقول يعني وكلتهم ماذا علي. أبو خالد بارك الله فيك، طبعا الأصل أن السقط إذا كان عمره 4 أشهر فأكثر يغسل ويلف بلفافة ويدفن في مقابر المسلمين، يحفر لحفرة عادية، ما يحفر لمثل ما يحفر للبالغ، لا يحفر لحفرة عادية، عفوا ما يحفر لمثل ما يحفر ل يعني من نزل إنسانا سويا، وإنما يسقط في هذه الحفرة، وأنت مسؤول عن هذا مسؤولية كاملة. لكن ما دام أنك ما كنت تعرف وبعدين المستشفى اتصلوا فيه قالوا لك تعال وخذ هذا وقالوا لك إحنا نتكفل، ما عليك شيء ولله الحمد والمن، يعني هذا يعني سببه الجهل وعدم العلم. وأيضا ما دام أنك وكلت المستشفى، المستشفى هم اللي يدفنون، ما دام يدفنون تعلم بهذا الشيء ولا يرمون في يعني القمامة أو شيء، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من السعودية طبعا تقول جابوا إمام مسجد، إمام يصلي بهم التراويح، تقول هل يمكن أن نعطيه من الزكاة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، الجواب نعم، إذا كان مستحق للزكاة. فالإمام المسجد اللي جبتوه مثلا أو جابوه الجماعة عندكم يصلي بهم التراويح في رمضان، إذا كان والله فقير أو مسكين أو غارم عليه ديون ما يستطيع سدادها ولا يقدر على الوفاء مثلا بهذه الديون، يعطى من الزكاة. طيب ما في بأس، بارك الله فيك، وأيضا لو أعطيتوه شيء يعني من عندي أنفسكم من دون مشارطة، يعني ما يشترط عليكم أنتم تعطونا مثلا أو الجماعة يجمعون له مبلغ مالي يعطونه، ولو أعطيتوه من الزكاة يجوز ما دام أنه مستحق. أما إذا كان غير مستحق، له فقير وله مسكين وله بغارم، لا ما يعطى، لأن الزكاة مجالها ضيق. بارك الله فيك ورضي عنك. أما الله تقول فاتتني صلاة الفجر وقمت يعني متأخرة جدا، تقول بأني صليت السنة ما أدري ماذا قرأت فيها بعد الفاتحة وصليت الفجر، تقول قرأت فيه الإخلاص والفلق، صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم أختي الفاضلة، القراءة الفاتحة هي الركن من أركان الصلاة. يعني لو إنسان الآن بشكل عادي أنت في وقت صلاة الفجر في وقتها وقرأت فقط الفاتحة وصليت الركعتين بالفاتحة بس، صلاتك صحيحة لأنك جبت الركن. ما زاد عن الفاتحة سنة، سنة واقرأ ما تيسر معك من القرآن يكون سنة بارك الله فيك، لكن الإنسان ما يترك السنة. الآن تقول لي والله أنا باقي عن طلوع الفجر دقيقتين، إن قرأت الفاتحة بس وركعت أدركت الوقت، إن قرأت سورة بعد الفاتحة تطلع علي الشمس نقولك لا تقرأين ما زاد عن الفاتحة، أهم شيء تدركين الركعة، تقرأين الفاتحة وتركعين مباشرة وترفعين وتكملين صلاتك حتى تكونين قد صليت الصلاة أداء وليس قضاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل طلوع من صلى قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن صلى قبل من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، والركعة تدرك بالركوع في الراجح من قول أهل العلم، يعني لازم تجيبين الركوع حتى تكون أدركت الركعة، فإذا أدركت الركعة أدركت الفجر في وقته يعني أداء. أما إذا طلعت عليك الشمس وأنت ما ركعت الركوع في الركعة الأولى فات عليك الوقت. هذا من باب الفائدة، زودت في الجواب من باب الفائدة بارك الله فيك. أم الزياد من الشارقة تقول بنتها مسافرة عندها امتحان، تقول تقريبا المسافة التي ستقطعها ما بين المدينة التي تسكن فيها والمدينة الأخرى 200 كيلو متر، تسأل عن متى يعني يترخص المسافر بالقصر، كم يوم، متى يشرع لها الفطر مثلا، وإذا وصلت ورجعت في النهار إلى بلد الإقامة يعني هل تمسك أم أنها تكون مفطرة وتأكل؟ أم زياد بارك الله فيك وبارك الله في بنتك وحفظها الله وكتب لها النجاح يا رب. الأمر الأول بالنسبة للإنسان، أي إنسان عنده نية السفر، أي إنسان عنده نية السفر ما يجوز له، لا يجوز له أن يفطر أو أن يقصر ما دام أنه ما زال مقيم حتى يشرع في السفر، تطير الطيارة ولا يمشي القطار ولا تمشي السيارة ولا الباص، في بيته ما يفطر ولا يترخص برخص السفر. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة 4 ركعات، وطلع بعد صلاة الظهر، خرج من المدينة بعد صلاة الظهر وأدرك العصر في ذي الحليفة اللي أبيار علي الآن الميقات، فصلى بها العصر 2 ركعات. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يعني بلغ الناس بأنه سيخرج اليوم الفلاني إلى الحج، واجتمع الناس وأتوا من أطراف متعددة وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم نيته على السفر، لكن ما قصر لما كان في المدينة صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول يا أختي الفاضل. الأمر الثاني بالنسبة لابنتك، إذا سافرت بمثل هذه المسافة فإنها مسافرة تترخص برخص السفر ومنها الفطر. طيب متى تفطر؟ إذا شرعت في السفر، أما في بيتها لا، إذا ركبت الطائرة ركبت الباص القطار يجوز لها في مثل هذه الحالة أن تفطر، يرخص لها أن تفطر، وإذا أحبت ما تفطر، يعني هي الأمر راجع إليها. بالنسبة لقضية القصر، تقصر الرباعية، الرباعية عندنا 3 صلوات فقط، الظهر والعصر والعشاء، تقصرها إلى 2 ركعات، الظهر 2 ركعات، العصر 2 ركعات، العشاء 2 ركعات، هذا من الرخص. كذلك الجمع بين الصلاتين النهارية والصلاتين الليلية، النهارية العصر والظهر، تجمع العصر مع الظهر تقديم، جمع تقديم، صلي الظهر 2 ركعات وبعدين صلي العصر 2 ركعات، أو جمع تأخير، تأخر الظهر إلى وقت العصر بعد دخول وقت العصر، صلي 2 ركعات الظهر أول وبعدين العصر، والمغرب والعشاء كذلك، إما تأخر المغرب إلى وقت العشاء صلي 3 ركعات وبعدين العشاء 2 ركعات، وإما أن تقدم العشاء 2 ركعات مع المغرب في وقته تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين. هذا فيما يتعلق بقضية القصر والجمع. قضية المدة الزمنية التي يقضيها المسافر، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن 4 أيام. فإذا كان الشخص إذا كان الشخص يريد السفر مدة 4 أيام فأقل يترخص برخص السفر. هذا قول يعني جماهير أهل العلم. القول الثاني وهو الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج، أن الأحاديث الواردة في قضية الأيام 4 صحيحة لكنها غير صريحة على مسألة أنها محددة لقضية القصر. ولذلك الإنسان ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة، وبشرط أن لا يكون السفر طويل يعني يقعد له مثلا أشهر متعددة، فإنه يترخص برخص السفر 2 أسبوع أو 2 أسبوعين ما في حرج ولله الحمد والمن، يقصر ويجمع ويفطر أيضا ما دام أنه مسافر. والشخص الذي لا يعلم متى يرجع أيضا يقول أنا ما أدري متى أرجع، أيضا يترخص برخص السفر، يترخص برخص السفر. بارك الله فيك. طبعا الإنسان المسافر إذا كان مفطرا ثم رجع إلى بيته وأهله، الآن رجع قبل المغرب، ماذا يفعل؟ يمسك أم أنه يكمل صومه؟ ما عندنا دليل على أنه يجب عليه أن يتم صومه، ما في دليل. هو مفطر أصلا، أفطر في السفر، ولذلك له الحق أن يأكل ويشرب. لكن بعض العلماء يقولون يراعي مشاعر الصائمين، ما يأكل أمامهم، ما يشرب أمامهم مثلا، يعني يأكل لوحده يشرب لوحده مثلا، أيضا حتى لا يساء به الظن، يقال فلان مفطر وما يدرون أنه مسافر مثلا. وإلا الحق الكامل له بأن يأكل ويشرب، ما في دليل على منعه من الأكل والشرب. أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لمبلغ الزكاة هل يجوز أن أعطي زوجي لأن زوجي ما يشتغل؟ أم عبد الله بارك الله فيك، يجوز للمرأة أو للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان مستحقا لذلك، ولا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاة ماله ولو كانت مستحقة لذلك. لماذا؟ لأن نفقة الزوجة واجب على زوجها، فإذا أعطى الزوج زكاته لزوجته فقد حمى ماله وجر نفعا إلى نفسه، ولذلك يجب عليه أن ينفق على زوجته ما يعطيها من الزكاة. أما المرأة فلا يجب عليها أن تنفق على زوجها، ما يجب عليه أن تنفق على زوجها. ولذلك إذا كان زوجها فقيرا أو مسكينا أو غارم، بعض الأزواج عليه ديون وما يقدر يسدد، وزوجته اللهم بارك موظفة وعندها خير، تعطينا من الزكاة، قولي له سدد يا أبو فلان، سدد دينك، سدد القرض اللي عليك، سدد الفواتير مثلا، إذا كان عاجز. أما إذا كان عنده قدرة على السداد فلا. بعض الناس عنده راتب طيب وعليه ديون ويقدر يسدد الديون، نعطيه من الزكاة؟ الجواب لا، ما نعطيه من الزكاة، نعطي من الزكاة الغارم العاجز عن السداد، ما عنده قدرة أن يسدد، هذا الذي يعطى من الزكاة. فيا أخت الفاضل أم عبد الله، أعطي زوجك من الزكاة إذا كان فقير أو مسكين، بشرط أن لا أنت تنتفعين من هذا، مثلا يعني يأتي لك بشيء مثلا من الأشياء لكذا ما تنتفعين. أما إذا جاب شيء عام للبيت جاز لك أن تأكلي من الطعام العام للبيت، أما قضية أن يردها إليك مثلا هذا لا، منعه العلماء بارك الله فيك. محمد من عجمان يقول صلينا التراويح بالأمس بعد البارحة بعد صلاة العشاء مباشرة، والإمام صلى التراويح مباشرة بعد العشاء، يقول ما صلينا السنة. أخوي محمد بارك الله فيك، نعم يعني تعرف الأوامر الآن بأننا نصلي التراويح مباشرة بعد صلاة العشاء، وذلك حتى يعني لا يبقى الناس مدة زمنية طويلة في المسجد وينصيفون، والحمد لله الأمر طيب وسهل. والبارحة الناس الحمد لله صلوا التراويح وخرجوا منشرحين الصدر يشكرون الله على نعمته. العام الماضي لا فرض ولا تراويح، تذكرون العام الماضي ما صلينا لا صلاة الفريضة ولا صلاة التراويح، كلها نصليها في البيت. الآن من نعم الله علينا وهذا نحمد الله ونشكر على ذلك، هذه السنة صلينا الفروض وصلينا التراويح، وإن شاء الله نبشركم العام القادم الأمور على أحسن حال، إن شاء الله يذهب الوباء ونعود إلى حالاتنا الطبيعية وننعم بنعم الله عز وجل اللي علينا ونتذكرها ونشكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أخوي الفاضل، بالنسبة للسنة الراتبة اللي بعد العشاء أنت بالخيار، إما أن تجعل الركعتين الأوليين هي السنة الراتبة تنويها وتدخل الحمد لله في قيام الليل. يعني الآن الوضع وضع خاص، وضع يختلف عن أي حالة سابقة. قديما الإمام ينتظر يصلي السنة الراتبة والناس يصلون السنة الراتبة، الآن لا. ولذلك يا أخوي محمد الله يرضى عليك، إما أنك لما يقوم الإمام يصلي التراويح تنوي بالركعتين الأوليين من صلاة التراويح أن سنة الراتبة لصلاة العشاء، والحمد لله تكون ممن واظب على السنن الرواتب. أو إذا أردت بعدما يسلم الإمام من ركعة الوتر تقوم أنت في المسجد ولا في البيت تقضي سنة العشاء البعدية، يجوز ذلك. ولذلك السنة الراتبة تقضى، السنة الراتبة تقضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم. فأنت أمامك خيارين، تنويها، تنوي السنة الراتبة ركعتين الأوليين من صلاة التراويح، أو أنك تصلي التراويح مع الإمام وتقضي بعد الوتر الركعتين اللي هي السنة الراتبة البعدية لصلاة العشاء. أبو سارة من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عنده مرض الكلى، يقول الطبيب منعني من الصيام، يقول أريد أن أفطر مثلا، سمعتك كل 10 أيام وكذا، يقول في ناس قاعدين على الشارع ممكن أعطيهم. أبو سارة شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك ورفع الله درجتك أخوي الفاضل بارك الله فيك. ما دام أن الطبيب منعك من الصيام يجب عليك أن تلتزم أوامر الطبيب، لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنت الآن ولله الحمد تنتقل إلى الإطعام وكأنك صمت ولله الحمد، كأنك صمت. أي شخص الآن عاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، وانتقاله إلى الإطعام يكون له مثل أجر الصائم ولله الحمد والمن، مثل أجر الصائم ولله الحمد والمن. قضية مسألة أنك سمعتني أنا كل 10 أيام، لأني أنا دائما أقول بأن بعض الناس الآن يكفر أو يخرج كفارة الصيام قبل رمضان. طيب ما وجد سبب الكفارة إلى الآن، ما دخل رمضان بعد. عندي 3 حالات فيما يتعلق بقضية تفطير كفارة الصيام. الحالة الأولى يوميا تفطر فقير أو مسكين، وهذا يعتقد أنه شاقة على بعض الناس، وبعض الناس لا مو بشاقة عليه، ممكن يتفق مع مطعم يقول أشوف أنا بعطيك حق 30 يوم، وأي فقير أو مسكين تطعمه يوميا عندك مثلا العشاء بعد صلاة التراويح تعشي لفقير أو مسكين بشرط أن يكون مسكين. يوجد بعض الناس يسوي الطريقة هذه، وأنا دللت كثير من الناس على هذه وارتاحوا. الحالة الثانية أنك بعد مرور فترة من مرور بعض الأيام، أيام الشهر تفطر، يعني بعد كل أسبوع، عندنا 4 أسابيع، بعد كل أسبوع تخرج ما مضى عما مضى، والأسبوع الثاني والثالث، أو بعد كل 10 أيام يصير عندك 3 مرات، 10 أيام و10 أيام و10 أيام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أنك بعد نهاية الشهر بعد انتهاء رمضان تفطر مساكين، لأنه ما يشترط أن يكون في رمضان، ممكن تفطرهم تغديهم تعشيهم مثلا بهذا الطريق. قضية أنك تعطي كل من تراه هذه مسألة تحتاج إلى مراجعة أخوي أبو سارة. الآن ولله الحمد عندنا في الدولة الجمعيات الخيرية، الهلال الأحمر، جمعية فلان الفلانية، الجمعية الفلانية، هذول يقومون بجهد عظيم. فأنت الآن حتى تريح نفسك وتطمئن على أن الإطعام هذا وصل إلى أصحابه، مر على الجمعية وقول لهم أنا عندي كفارة صيام 30 يوم، تفضلوا هذا المبلغ وهم يطعمون عنك. تقول والله أنا لا، أنا راغب أني أنا بنفسي أتلذذ بهذه العبادة، الله يقويك ويعطيك العافية ويكتب أجرك. تأكد منهم اللي قاعدين في الشارع، إذا والله تقول لا هذول المساكين عمال فقراء ومساكين الله يجزاه خير، هذول أولى من غيرهم، خاصة وأن العامل يصعب عليه الطبخ والنفخ وكذا يرجع متأخر، كلهم مثلا 5 عمال مثلا أو كذا، بجيب لكم يوميا عشاء، عشاء دسم، يكون عشاء رز ولحم وإدام، ها مهم جدا هذا، ما تكون فقط وجبة ناشفة مثلا رز ناشف، لا مطبوخ تسويه مع دجاج ولا لحم وإدام وتطعمهم، بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد من العراق بارك الله فيها تقول هناك شخص يعني مريض عنده جرعات كيماوي، الأطباء منعوه من الصيام، تقول هو حريص على الصيام، صام القضاء، الآن ممنوع من الصيام. تسأل تقول احتمال أنه يجي رمضان الثاني هو ما صام، ماذا يفعل بمثل هذه الحالة؟ أم محمد شفى الله مريضكم عافاه وكتب الله أجره. أختي الفاضلة، إذا كان الأطباء قالوا له أنت يا فلان ممنوع من الصيام إلى الأبد إلى أن تلقى الله، ما يصوم، ما يصوم، إنما ينتقل إلى الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين، مثل ما ذكرت لأبو سارة قبل قليل لما جاوبت على الأخ أبو سارة. واضح؟ تقولين لا، الآن ما قالوا له أنك ما تصوم أبدا، قالوا له السنة هذه رمضان الآن يجب عليك أن تفطر، لأنك إن هناك جرعات يعني تأخذ كيماوي وشي إشعاعات وشيء من هذا القبيل، يجب أنك تفطر، لازم تتناول أدوية، لازم كذا، يفطر. وتقولين قالوا له احتمال أنك الحمد لله تستطيع الصوم بعدين، إذن يفطر ولا يفعل شيء، يصوم متى ما إن يقضي متى ما إن وجد مجال للقضاء. لو دخل عليه رمضان الثاني وهو مو قادر على القضاء، ما عليه شيء ولله الحمد، يقضي بعد رمضان الثاني. إذا كان رمضان الثاني ما يستطيع صومه، يفطر وبعدين يقضي الرمضانين، هذا رمضان السنة هذه ورمضان السنة الجاية، فيكون ما دام عنده قدرة على الصيام. والأطباء قالوا له لا، أنت ممنوع من الصيام الفترة الحالية فقط، بعدين تقدر تصوم، خلاص يأجل القضاء حتى لو سنتين أو ثلاثة ما دام عنده قدرة على الصيام. بارك الله فيك ورضي عنك. تفضل يا أبو أحمد.
السلام عليكم. يعطيك العافية شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ في عندي سؤال إذا بتسمح.
تفضل أخوي.
في الصاير بالفترة الأخيرة الناس عم بتصور الحالات الوفاة، عم بيصوروهم في المغسل، عم بيصوروهم أثناء الدفن، هل هذا الحكي يجوز؟ يعني وين حرمة الميت من هذا الموضوع؟ يصير هذا الحكي ولا لا؟
أبو أحمد تتابع برنامجي أنت؟
هي تابعك طبعا.
أجاب في كلام لي طويل حول هذه المسألة، يمكن فاتك هذا الأمر. طيب ممكن أجاوب ممكن أبشر إن شاء الله.
مشكور مشكور.
مرحبا مرحبا أبو أحمد، أهلا وسهلا. أم عمر.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل؟
ممكن تفضلي.
أنا عندي مشكلة في الرحم، الدم ينزل علي باستمرار.
نعم.
أسأل عني الوضوء، بالعادة أتوضأ لكل صلاة بالنسبة للسنن والسنن الرواتب أو التراويح، كيف يكون الوضوء؟
إن شاء الله.
أتوضأ مع الفرد أم؟
إن شاء الله.
وضوء آخر. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضل يا فيصل. يلا أبو سلطان.
مرحبا، السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي والدتي كبيرة في السن ولها مبلغ عندي 45,000.
نعم.
هل أستطيع أن أحط المبلغ هذا في شيء خير لها أو أني لازم أستاذن أبنائها جميعا؟
الوالدة بعقلها يا أبو سلطان؟
الوالدة ضيع سأعطيك السالفة وضيعها. نعم. لكن حد تعرفه حد ما تعرفه.
نعم نعم إن شاء الله يا أبو سلطان.
جزاك الله.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. طيب عندي الأخت محمد أيضا سألت، تقول بالنسبة لبعد صلاة العشاء السنة البعدية، تقول أنا دائما حريصة على يعني أن أكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أصلي 11 ركعة. تقول أحيانا أسمع يعني خلافات هنا وهنا فيما يتعلق بقيام الليل، تقول يعني أنا أصلي 11 ركعة وبعدين أقوم الليل، هل هذا صلاة التراويح 11 ركعة هذه، هل هذه من قيام الليل أم لا؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله وحرصة، ثبتنا الله وإياك. بالنسبة لأخت الفاضل، صلاة التراويح هي قيام الليل، صلاة التراويح قيام الليل، هي قيام الليل ولله الحمد والمنة. فإذا أنت صليت 11 ركعة، صليت 11 ركعة، أنت قمت الليل ولله الحمد والمنة، فأنت الآن بالخيار، إما أن تصلي 11 ركعة بعد العشاء، أو تصلينا أوسط الليل، أو تصلينا آخر الليل، أو تصلينا آخر الليل، هذه قيام الليل. فإذا أوترتي ما تصلين بعد ذلك، أنت الآن ذكرت في سؤالك تقولين بعد الوتر أقوم الليل وأصلي 6 ركعات أو كذا، ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فالوتر هو الذي يختم به الإنسان يومه وليلته، يختم به يومه وليلته بالنسبة للصلاة. ما بعد الوتر صلاة، بعد الوتر تجلسين مثلا تسبحين، تذكرين الله، تستغفرين، تقرأين قرآن مثلا. فأنت بارك الله فيك ما دام عندك حرص وقدرة على أنك تصلين أكثر، أخري صلاة التراويح وجعليها مثلا في ثلث الليل الأخير أو بعد منتصف الليل، وأطيلي في الصلاة وتكون ولله الحمد. يعني هذه من يعني السنة، وتكونين قد ختمت ليلتك بالوتر. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت مرام من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم مشاهدة المسلسلات، وهل يجب أن أنشر مثلا حكمها مثلا للناس؟ أختي مرام بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة للإنسان خلقه الله عز وجل لغاية عظيمة ولهدف نبيل وسامي، ألا وهو عبادة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك لما يشتغل الإنسان بهذا الهدف العظيم هنا يستطيع أن يقف على قمة الحقيقة وتترشد حياته، ويعرف كيف يتعامل مع الأشياء اللي حوله. لذلك من المهم جدا أن يعلم كل إنسان أنه إنما خلق في هذه الدنيا لهذه الغاية، وهي عبادة الله وتوحيد الله والإيمان به و طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن كل ما نهى الله عنه وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، هذا الأمر المهم. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا كم يعيش، كم يعيش الإنسان؟ يعني الآن الفترة الدنيا بالنسبة لما سبق ما كان فيه الإنسان وما سيأتي لا تمثل شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. يعني هؤلاء الخلق كلهم كانوا أمثال الذر في صلب آدم عليه السلام. لاحظ الفترة الزمنية من آدم إلى قيام الساعة، في صلب آدم ثم إلى أصلاب الرجال ثم بعد نزل الإنسان إلى الدنيا. كم فترة زمنية الآن؟ إذا قلنا الإنسان مثلا الآن شخص عاش 100 سنة، 100 سنة، كم الآن بينه لما نزل إلى الدنيا وبين آدم عليه السلام؟ آلاف، مئات الآلاف من السنين، مئات الآلاف من السنين. طيب بعد الموت هناك حياة أبدية سرمدية يعيش الإنسان فيها أبدية الله، أبدية الله. ولذلك هنا لما نشوف ما كان فيه الإنسان بعد خلق الله لآدم إلى أن ينزل إلى الدنيا، وما سيعيشه الإنسان بعد ذلك أبدية الآباد، يبقى أبدية الله، يعلم بأن هذه الدنيا قصيرة وأيامها قليلة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يكون لديه هذا الهدر في العمر وهذا النزيف في الزمان وهذه الحياة اللي لا يعرف الإنسان في الواقع كيف يقضي هذه الحياة. هذه الحياة يقضيها في عبادة الله وفي طاعة الله عز وجل. ومع ذلك الشريعة ولله الحمد ما منعت الإنسان أنه يعني يتعامل مع المباحات ويتعامل مع الأشياء الحولة، بالعكس الشريعة أتاحت للإنسان فرصة اللهو البريء، رخصت له كثير من الأشياء. ليس هناك أعظم من نبينا عليه الصلاة والسلام مما خلق الله، ومع ذلك سابق عائشة مرتين، ركب الخيل، سابق بين الخيل وبين الإبل، سابق حمل الصخرة العظيمة، صار عركانا، رمى بالسهم، يشجع على كذا صلى الله عليه وسلم، كان يتيح حتى لأهله الفرصة لممارسة اللهو البريء. عائشة تنظر من وراء ظهره إلى الحبشة وهم يزفنون، كان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى أصحابه وهم يمزحون يتمازحون فيما بينهم ويتبسم صلى الله عليه وسلم. لكن أهم شيء أن لا يؤثر هذا على المقصد العظيم من خلق الإنسان. ولذلك العمر قصير، فقضاء العمر في أشياء لا تعود على الإنسان بالنفع ولا تضيف إليه شيء، أعتقد بأن هذا نوع من الجهل، نسأل الله العافية والسلام. ابن مسعود يقول رضي الله عنه وله حكم عجيبة، ابن مسعود يقول والله إني لأمقت الشاب أراه جالسا لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. وكان يقول إن يوما تغيب شمسه لا يزداد فيه عملي ليوم كذا وكذا، يعني يلوم نفسه يقول يوم تغيب شمسه وما ازداد في عملي وعبادتي وطاعتي لله، هذا 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 سيسجل على الإنسان. أي يوم ينتقل فيه يعني أي يوم يقضيه الإنسان خلاص لن يعود، سيسجل في صحيفة أعمالك إما لك وإما عليك، إما لك وإما عليك. فالإنسان أمام هذه المباحات إذا كان والله أشياء مباحة تضيف إلى الإنسان إضافات علمية شرعية ثقافية عقلية فكرية نظيفة، يعني ما فيها شيء يلوث العقل والروح والقلب، ما في مانع أن الإنسان يشاهد ويتابع. لكن إذا كانت والله تضيف للإنسان سوء الخلق، تضيف للإنسان الكآبة، تضيف للإنسان والعياذ بالله أو تزرع فيه سوء الظن، تلطخ الإنسان يعني مشاهد مقززة أو مشاهد مؤلمة أو مشاهد فاضحة، كيف يرضى الإنسان أنه يتابع مثل هذه الأشياء؟ ولذلك أختي الفاضلة العمر قصير، واستثمار العمر بالطاعة والعبادة، والله لو استثمر الإنسان عمره في يعني استثمر بعض ما يجد من فراغ في أشياء مثلا من أمور الدنيا، أمور الدنيا أفضل عند الله عز وجل من أن يهدر الوقت في أشياء لا قيمة لها وقد يكون ضرها أقرب من نفعها. ويوجد بعض الأسر عندهم أناس مدمنين لمثل هذه المشاهدات على حساب الحقوق والواجبات، يوجد بعض البنات مدمنات، وإذا أمرتها والدتها بشيء ترفض وما تطيع والدتها، أهم شيء عندها المتابعة والمشاهدة. هذا 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 خلل، هذا خلل منهجي وسلوكي وعقلي وديني، يجب على الإنسان أن يكون لديه توازن. مرام تقول عندي خادمة أعطيها الزكاة ثم انقطعت عني فترة من الزمن، تقول أحيانا تأتيني مع أولاد أشوف جوالات مع الأولاد، وسألتها مرة قالت أني أرسل أنا إلى أقاربي في أفريقيا، ما الحكم؟ أختي مرام بارك الله فيك، الزكاة عبادة مفصلة ومبينة ومعلومة الحدود، معلومة الضوابط، ما يجوز الإنسان يتساهل فيها. ولذلك للأسف بعض الناس الآن يشتكون لي يقولون تجينا زكاة وإحنا غير مستحقين. بأي حق الآن ترسل زكاة إلى شخص غير مستحق للزكاة؟ يعني بعض الناس الآن أصبح ما عنده اهتمام في قضية وضع الزكاة في يد مستحقها، وهذا غلط يا إخواني. الزكاة ما تعطى إلا لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، لأن الله جل وعلا قال وإنما هذه عند أهل العلم يسمون أداة حصر وقلب، بمعنى الزكاة اللي يستحقها محصورة في هؤلاء الثمانية، محصورة في هؤلاء الثمانية. إنما الصدقات للفقراء، الفقير المعدم الذي لا يجد شيء، والمساكين، المسكين الذي يجد بعض الكفاية لكن ما تكفي إلى آخر الشهر، عنده دخل لكن ما يكفي، والعاملين عليها اللي موظفهم ولي الأمر يجبون الزكاة، والمؤلف قلوبهم، هؤلاء لهم أيضا يعني تعلق، ولي الأمر هو الذي يقرر هذا، أو مثلا الجمعيات اللي لها عناية بهذا الأمر مؤلف قلوبهم، وفي الرقاب هذا قديما كان، والغارمين، الغارم المديون اللي عليه دين بحق وليس بباطل وغير قادر على السداد، والغارمين، وفي سبيل الله الجهاد الشرعي في سبيل الله، وابن السبيل المسافر المنقطع، المسافر اللي انقطع الآن ما يجد شيء، هذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. وقال جل وعلا بعد فريضة من الله. فيقتل فاضلة ما دام أن هذه الخادمة اللي كانت عندك تأتيك وتشوفين حالتها تحسنت وطيبة وبدأت تشتري جوالات لعيالها، ما تعطينا بارك الله فيك، حتى لو قالت لك أنا برسلها برا ما تعطينا، تعطي غيرها، بارك الله فيك ورضي عنك. منى من الجزائر تقول يعني أنا أريد أن أعرف كيف أختم القرآن في التراويح. منى بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذه راجع إلى قدرتك وطاقتك في قضية الصلاة، قدرتك وطاقتك في قضية الصلاة. صلاة التراويح يعني تصلينا 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 11 ركعة من 11 ركعة من الليل في رمضان وغير رمضان. الأمر الثاني بارك الله فيك، إذا كنت تحفظين القرآن هذه نعمة من نعم الله، تقرأين في صلاة التراويح ما تحفظين، أو يعني تقرأين من أول المصحف، من أول المصحف وبعدين تصلين التراويح. تقولين لا أنا ما أحفظ، ممكن تحملين المصحف بيدك أو تضعين المصحف على الحامل، هذه يسمونها حامل المصاحف، الكرسي أو الحامل تضعينه أمامك وتقرأي، تريدين أن تختمين كم ختمة؟ إذا تقولين ختمة واحدة تقرأين يوميا أو ليليا جزء، ليليا تقرأين جزء كامل، تقسمين الجزء على صلاة على 11 ركعة. أنت قبل ما تصلين تفتحين المصحف تقولين أقرأ هكذا في الركعة الأولى وهذا هكذا في الركعة الثانية. تريدين تختمين ختمتين اقرأي جزئين في صلاة التراويح، جزئين تقرأين في صلاة التراويح. تريدين أن تختمين ثلاث ختمات اقرأي ثلاث أجزاء وهكذا. بارك الله فيك ورضي الله عنك. فأنت لما تقرأين جزء تقرأين جزء تكونين قد يعني واستمريتي طوال شهر رمضان تختمين بإذن الله جل وعلا بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تقول أيهما أفضل الورد اليومي أم الحفظ؟ تقول أنا حفظت ووصلت إلى نصف القرآن وبعدين بدأ الحفظ يصعب علي، ما هو الأفضل؟ أم محمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وأسأل الله تعالى ونحن في هذا الشهر الفضيل أنك تكملين حفظ القرآن ما دام وصلت إلى النصف، إن شاء الله النصف الباقي سهل بحول الله. أخت الفاضلة، عندنا قاعدة مهمة، المسلم إذا تقابلت أمامه مجموعة مصالح الخطوة الأولى يحصلها جميعا. أنت تقولين الآن عندي ورد يومي وعندي قراءة وعندي حفظ وعندي متابعة برنامج فتاوى وعندي قراءة في السيرة، اجمعيها كلها ولله الحمد. اقرأي وردك، وردك كم يكلفك من الوقت؟ ها كم يكلفك من الوقت؟ ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة؟ خلي في أول اليوم مثلا، وبعدين ركزي على الحفظ، والحفظ يكون بمراجعة ما حفظتي وب حفظ جديد حتى لو كان بشكل يسير. اللي حفظ نصف القرآن هذا وفق يعني توفيق عظيم، وإن شاء الله بتكملين. وبعدين بارك الله فيك الحمد لله الخطوات التالية، تقول والله أنا لا خلاص الحفظ وصلت إلى طريق مسدود ما يمكن، راجع الحفظ مع الورد اليومي. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو يوسف من العين يقول بالنسبة للصيام آخر يوم من شعبان إذا كان الشخص معتاد على صيام الاثنين والخميس. أبو يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له صيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن الإنسان إذا كان صام شعبان فإنه قبل رمضان بيوم أو يومين يفطر، لكن إذا كان شخص لا يصوم الاثنين والخميس دائما دائما يصوم الاثنين والخميس ووافق الاثنين مثل هذه السنة أمس الاثنين اليوم أول يوم من أيام رمضان وهو يصوم دائما الاثنين والخميس يجوز له، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. نعم خلاص الله مستعان. أبو أحمد من الشارقة، أم عمر من الجزائر، والأخ أبو سلطان من أبو ظبي يعتذر منكم إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم بحول الله. طبعا البرنامج كما تشاهدون تغير وقته في رمضان، أصبح بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في الساعة الخامسة والربع، في الساعة الخامسة والربع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.